الحمد لله المبتدئ بالنعم، بارئ النسم، ورازق الأمم. أحمده سبحانه وتعالى الذي علمنا ما لم نكن نعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدانا بنور التوحيد من بين كثير من الظلم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله هادياً ومبشراً ونذيراً، وللأنبياء والمرسلين بهم ختم. اللهم صل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أصحاب الخلق الحسن والقيم، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم تنشر فيه الرمم. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد عاش الناس قبل ظهور الإسلام في جاهلية وظلام تحكمهم العادات وما ورثوه من آبائهم وأجدادهم، فجاء الإسلام بنوره فبدد هذا الظلام وقضى على هذه الجاهلية. ولقد كان من صفات أهل الجاهلية التي قضى عليها الإسلام كراهة البنات والسخط والسخط عند ولادتها، وقد كان بعضهم يئدها بعد ولادتها، كما قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. يسود وجه أحدهم إذا بشر بالأنثى، ويسخط على زوجته على قضاء الله عز وجل لهما. وقد كانوا في الجاهلية ينظرون إلى المرأة على أنها متاع من الأمتعة التي يمتلكونها مثل الأموال والبهائم، ويتصرفون فيها كيف شاءوا، ولم يكن لها حق في الميراث، وكانوا يقولون: لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة. وما أشبه الليلة بالبارحة، فبعض هذه المظاهر لا زالت تشاهد وتسمع حوالينا، لا سيما ممن لم يرزقه الله بالبنين، وبعضهم وإن كانوا قلة إذا ذكر المرأة أتبع ذلك بقوله: أكرمكم الله أو أعزكم الله، والله المستعان. وهذا أمر مخالف لشريعتنا السمحة. ويكفي الأنثى رفعة أن الجنة تحت أقدام الأمهات. من سعادة المرء يا عباد الله أن يرضى بما قسم الله عز وجل له في جميع أمره، فالمال والبنون رزق من رزق الله، والسعيد من وفقه الله للرضا برزقه وقسمه، حتى وإن خالف طبعه وهواه. فكم فيما يكره الإنسان مما يكون خيرا كثيرا. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: قال تعالى في حق النساء: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يقول ابن القيم: وهكذا البنات أيضا قد يكون للعبد فيهن خير في الدنيا والآخرة، ويكفي في قبح كراهتهن أن يكره ما رضيه الله وأعطاه عبده. قال ابن القيم: وقال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي، أي الإمام أحمد رحمه الله تعالى، قال: كان أبي إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات، ويقول: قد جاء في البنات ما قد علم. وقال يعقوب بن بختان: ولد لي سبع بنات، فكنت كلما ولد لي ابنة دخلت على أحمد بن حنبل فيقول لي: يا أبا يوسف، الأنبياء آباء بنات. فكان يذهب قوله همي. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فيا من رزقه الله البنات، اعلم أن في البنات خيرا كثيرا، ومن ذلك أنهن حصن وستر يتحصن المؤمن به من النار إذا أحسن إليهن وفق ما أمره الله عز وجل. تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: جاءتني امرأة معها ابنتان تسألني، فلم تجد عندي غير تمرة واحدة. قالت عائشة: فأعطيتها، فقسمتها هذه المرأة بين ابنتيها، ثم قامت فخرجت. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته فقال: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ومن ذلك الخير يا عباد الله أن المسلمة يحصل له بسببهن المرتبة العالية الرفيعة التي لا يدركها بعمله فقط دون ذلك. فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو، وضم النبي صلى الله عليه وسلم أصابعه. هذا بعض الخير يا عباد الله الذي يحصل للمسلم بسبب البنات في الآخرة. أما في الدنيا فالمشاهد أن أكثر البنات أرحم وأشفق من الأبناء الذكور على الأبوين في حال ضيق ذات اليد أو تقدم السن. فكم من أب وأم لهما من الأبناء ما لهما انتهى بهما المطاف، حينما ردا إلى أرذل العمر انتهى بهما المطاف إلى البنات. فالمرأة عندها من العاطفة والعناية بمن هو بحاجة إليها ما ليس عند الرجل. فالبنات نعمة من نعم الله علينا متى ما قمنا بما افترضه الله علينا من الإحسان إليهن. وليعلم يا عباد الله أن الإحسان إليهن ليس مجرد الإحسان بالمأكل والمشرب والملبس والمسكن والمركب، فهذا من أيسر أنواع الإحسان لمن كان له جدة وقدرة. بل الإحسان يا عباد الله عام في تربيتهن التربية الحسنة والقيام عليهن منذ الصغر تحبيبا لهن بالخير وتنفيرا لهن من الشر. الإحسان إليهن يا عباد الله بتنشئتهن على الحشمة في اللباس وعند المخرج وعند المدخل. الإحسان إليهن يا عباد الله بإبعادهن عن مخالطة الذكور غير المحارم سواء كانوا من الأقارب أو غير الأقارب. الإحسان إليهن يا عباد الله بالكلمة الطيبة والثناء على الحسن من القول والفعل والخلق، فالمرأة بطبعها تحب الثناء. وليتنبه يا عباد الله على أمر عظيم وقع فيه كثير من أولياء الأمور، فإنه ليس من الإحسان بالبنت التي رزقك الله إياها أن تزوجها بمن لا يصلي ولو كان من أقرب الناس إليك نسبا ولو كان من أشرف الناس مكانة في المجتمع، كيف تزوج أيها الأب فلذة كبدك بمن هو تارك لعمود دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. لا تزوجها يا عبد الله إلا بمن هو مرضي الدين والخلق وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. وقال رجل للحسن البصري رحمه الله تعالى: قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ فقال الحسن رحمه الله تعالى: ممن يتق الله عز وجل، فإن أحبها أكرمها، وإن أبغضها لم يظلمها. ليس من الإحسان يا عباد الله بالبنت وبالمرأة السماح لها بلبس ما تشاء مما يغضب الله عز وجل، ولو كان كثير من النساء يفعلن ذلك. ليس من الإحسان يا عباد الله للمرأة غض الطرف عن تبرجها في الأسواق متعطرة متبرجة متبذلة في كلامها مع الباعة تخضع لهم بالقول. ليس من الإحسان للمرأة السماح لها بالخروج لبعض المنتديات التي يحصل فيها اختلاط بين الرجال والنساء، والفتنة بالنساء أشد من الفتنة بغيرهن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وأول فتنة بني إسرائيل يا عباد الله من جهة النساء، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد رفع الإسلام مكانة المرأة وأكرمها بما لم يكرمها به دين سواه، فالنساء في الإسلام شقائق الرجال بما جاء به الشرع، والإسلام دين العدل وليس دين المساواة. وخير الناس خيرهم لأهله، فالمسلمة في طفولتها لها حق الرضاع والرعاية وإحسان التربية، وهي في ذلك الوقت قرة العين وثمرة الفؤاد لوالديها وإخوانها. وإذا كبرت فهي المعززة المكرمة التي يغار عليها وليها ويحوطها برعايته، فلا يرضى أن تمتد إليها أيد بسوء، ولا ألسنة بأذى، ولا أعين بخيانة. وإذا تزوجت كان ذلك بكلمة الله عز وجل وميثاقه الغليظ، فتكون في بيت الزوج بأعز جوار وأمنع ذمار، وواجب على زوجها إكرامها والإحسان إليها وكف الأذى عنها. وإذا كانت هذه المرأة أما كان برها مقرونا بحق الله تعالى، وعقوقها والإساءة إليها مقرونا بالشرك بالله والفساد في الأرض. وإذا كانت هذه المرأة أختا فهي التي أمر المسلم بصلتها وإكرامها والغيرة عليها. وإذا كانت هذه المرأة خالة كانت بمنزلة الأم في البر والصلة. وإذا كانت هذه المرأة جدة أو كبيرة في السن زادت قيمتها لدى أولادها وأحفادها وجميع أقاربها، فلا يكاد يرد لها طلب ولا يسفه لها رأي. وإذا كانت هذه المرأة بعيدة عن الإنسان لا يدريها قرابة أو جوار، كان لها حق الإسلام العام من كف الأذى وغض البصر ونحو ذلك من حقوق المسلمين. وما زالت مجتمعات المسلمين ترعى هذه الحقوق حق الرعاية، مما جعل للمرأة قيمة واعتبارا لا يوجد لها عند المجتمعات غير المسلمة. ووالله الذي لا إله إلا هو، لو نظر الإنسان بعين ثاقبة لوجد أن هذه المجتمعات غير المسلمة قد أذلت المرأة وجعلت منها سلعة تباع وتشترى، بل جعلت منها جمادا يلعب به، يتبرأ الأب منهم من ابنته حين تبلغ سن 18 أو أقل لتخرج هائمة على وجهها تبحث عن مأوى يسترها ولقمة تسد جوعها، وربما كان ذلك على حساب الشرف ونبيل الأخلاق، وهذا مشاهد ومعروف لدى الجميع. وهكذا نرى أن المرأة المسلمة تسعد في دنياها مع أسرتها بخلاف المرأة الكافرة. تسعد المسلمة في دنياها مع أسرتها وفي كنف والديها ورعاية زوجها وبر أبنائها، سواء في حال طفولتها أو شبابها أو هرمها، وفي حال فقرها أو غناها أو صحتها أو مرضها. وإن كان هناك من تقصير في حق المرأة في بعض بلاد المسلمين أو من بعض المنتسبين إلى الإسلام، فإنما هو بسبب القصور والجهل والبعد عن تطبيق شرائع الدين، والوزر في ذلك على من أخطأ، والدين براء من تبعة تلك النقائص. وعلاج ذلك الخطأ إنما يكون بالرجوع إلى هداية الإسلام وتعاليمه لعلاج هذا الخطأ. اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين، اللهم ارحمنا برحمتك أجمعين. اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وإلى اجتناب المنكرات. اللهم إنا نعوذ بك من الزلازل والفتن. اللهم وفق ولاة أمورنا إلى كل خير، وارزقهم البطانة الصالحة التي تدلهم على كل خير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.